وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. مولانا انتهى حديثنا إلى آية القواعد، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. قلنا بأنه لا إشكال، المرأة إذا عدت من القواعد يجوز لها أن تكشف عن من؟ عن زينتها، أن تلقي ثيابها عن باس أو غزال. لكن كده ما هو المقدار الجائز؟ كل ملابسها مثلا هيك تلقيه انت طلعت مثلا سيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه قال لا، المقصود يعني ماذا شعر راسه، هذا مو المقصود شنو ما تعارف ستره كالبطن او غير ذلك. خصص بهذا المقدار، احنا قلنا ما له مستند لابد الا شنو انصراف، والا الايه الكريمه قالت شنو؟ فلا جناح، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. ما خصصت فيما جيد، لكن قلنا في مقابل ذلك وصلنا إيه؟ وفي مقابل ذلك قد يقال بجواز إبرازها لكل بدنها ما عدا العورة، فإن العورة قد ثبت بالضرورة الخارجية لزوم ستر الضرورة خارجية، الضرورة تزوم سد خارجية الخارج، احنا ايه تقول
مو هالدليل،
مو من هذا، وانما من بر افتهمنا شنو، مو من هالآية الكريمة دليل آخر، بس تشوش الخارجية. واما ما زاد على ذلك فيبقى داخلا تحت إطلاق الآية الكريمة، فأي ثوب من أثوابها يجوز لها أن تلقيه عن نفسها. حتى وإن بدت البواطن، وهذا القول الذي ينسب إلى العلامة وجيه لو لم ترد رواية تفسر المقصود من الآية، وقد ورد في صحيحة عريز ابن عبد الله السجستاني التقييد بالجلباب والخمار، بالجلباب والخمار، فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ يضعن ثيابهن قال الجلباب والخمار. إذا كانت المرأة مسنة وسائل الشيعة باب 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 موبا. والمراد من الخمار ما يستر به الرأس والعنق وقسم من الصدر. وبالجلباب المراد بالجلباب ما يوضع فوق الخمار على ما ذكر في مجمع البحرين حيث قال هو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله وتبقي منه ما ترسله على صدره انتهى. فهو على هذا قطعة متوسطة بين الخمار وبين شنو وبين الرداء أي العباء. وبناء على هذا يلزم التقييد بالرأس والعنق أو بإضافة الأيدي أيضا فإن هذا المقدار هو الذي يبرز وقت هو الذي يبرز إيش وقت عند إلقاء الخمار والجلباب ثم إن الآية الكريمة بعد أن جوزت للقواعد أن تضع ثيابها نهت عن التبرج بالزينة. والتبرج عبارة عن إظهار والمقصود من ذلك إما النهي عن إظهار الزينة المصطنع بأن تزين نفسها وتظهر تلك الزينة، فإن ذلك قد يوجب الإثارة. بخلاف ما إذا بقيت عجوزا شمطا ويحتمل أن يراد بها الزينة غير المصطنعة، الزينة غير المصطنعة، بمعنى إبراز الساق أو الثدي وما شاكل ذلك. ويحتمل وهو الأولى إرادة الاثنين، تمسكا بالإطلاق، ثم بعد ذلك نهت، ثم بعد ذلك حثت الآية الكريمة على الستر والتعفف فإنه خير للقواعد أيضا. ومن خلال هذا يتضح أن الأحكام المستفادة من الآية الكريمة إيش قد؟ ثلاث، الأول جواز تكشف القواعد، وعدم لزوم سترها في رأسها ورقبتها، الثاني حرمة إظهار الزينة الثالث إن التعفف والتستر هو خير حتى للقواعد من التكشف وعدم. هذا كله بالنسبة إلى القواعد من النساء. وأما القواعد من الرجال. فهل يجوز للنساء التكشف أمامهم كأن تتكشف المرأة أمام من بلغ عمره 100؟ أكثر نسوي من 100؟
والله أكثر لا
105. 150 احنا خلينا ناخذ القدر المتيقن. لا تقول لي ابو ال 120 همات اكو عده.
عده انا توي طلع السنه ابو ال 120.
سلام فرق
عبد الله.
ايه بلغ 100 يلا 100. بحيث كان فاقدا بعد علما. فاقدا علما 100. بحيث كان فاقد علما.
الشهوه.
مو يقول اعطوني مره.
اكيد برا غصبا ما علينا.
لا لا نفترض هل وصل الى هالحال، هاي مساله الخلق واقعه، هل يجوز يا ولا؟ تقدم التعرض الى ذلك في الايه المتقدمه ونكرر هنا ونقول فشيء باختصار أقوله حتى بما أن البحث عن القواعد هو قد يتمسك بالبيانين التاليين لإثبات ذلك. الأول التمسك بفكرة تنقيح المناط. شنو معنى التمسك بفكرة تنقيح المناط؟ شنو معنى؟ بمعنى عدم فهم الخصوصية. فيقال إذا جاز هذا للقواعد من النساء جاز في حق القواعد من الرجال. لأن النكتة ليست هي إلا قضية الوصول إلى حد شنو؟ إلى حد القواعد وصيرورة الشخص قاعدا عن النكاح ومعه لا يفرق بين الرجل والمرأة. وما ذكر جيد لو جزم بعدم الخصوصية إلا أن عهد الدعوى الجزم هي على مدعيها، يعني من جزم قبلها ولكننا لا. الثاني البيان الثاني يكتب بيانه، البيان الثاني التمسك التمسك في الفقرة المتقدمة في الآية السابقة. بين شريطين. غير أولي الإربة أو التابعين أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. بتقريب أن آية الكريمة دلت على أن المرأة يجوز لها أن تكشف عن زينتها أمام غير أمام غير أولي الإربة من الرجال. أي أمام الرجال الذين لا حاجة لهم إلى النساء. وقد تقدم سابقا مناقشة ذلك أولا لأن الوارد في الآية الكريمة عنوان التابعين غير أولي الإربة. فقيد التابعين مأخوذ في الآية الكريمة. وعنوان التابع لا يصح إلا قولوا يا شنو على المملوك. ولا يعم كل شيخ كبير. فيما إذا لم يكن مملوكا. وثانيا إن الرواية الشريفة قد فسرت ذلك بالأحمق الذي لا حاجة له إلى وينبغي على أساس ذلك تخصيص الجواز للمجنون دون غيره. عنوان جانبي صغير من أحكام الاستمتاع بالنساء من أحكام الاستمتاع بالنساء الآية رقم كذا نساؤكم حرث لكم. فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقدموا لأنفسكم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وبشر المؤمنين. البقرة 223. تدل الآية الكريمة على أن من حق الزوج التلذذ والاستمتاع بزوجته، في أي وقت كان، أو في أي مكان كان. فإنه بناء على كون كلمة إن زمانية، المعنى فأتوا حرثكم في أي زمان كان. إلا ما خرج بالدليل. كزمان الحيض والصوم والإحرام والاعتكاف بعد ما وبناء على كونها مكانية فالمقصود فأتوا حرثكم في أي مكان كان، سواء كان في غرفة النوم أم في ساحة الدار أم على الصبح أم شنو في سيارة أو في الطائرة ما شاكل ذلك. طبيعي يصير تعميم المكان الوجه على أنت لا تقول هاي المسألة ترى واضحة، لا تقول واضحة، لا مو واضحة هسه صارت واضحة هذه، وإلا هي شنو قد بعض واحد يتصور إلا يكون شنو في غرفة إذا سافر ماذا راح فرد مكان مثلا ما يجوز الحين هذا بالقطار هذا ما يجوز بالقطار، هذا التوهم موجود قد يصير حد شيء زبونه. فالآية تقول على أنه حتى بالقطار ما كان طبيعي إلا ما خرج بالدليل، الذي خرج بالدليل في المسجد مثلا أو مع شاكل أنا مشكل. فالآية على هذا تشكل عموما نستفيد منه لإثبات إباحة الجماع في أي زمان أو أي مكان، ونتمسك به في موارد التي لا يلزم فيها بالمخصوص. وهذا المقدار واضح لا تأمل فيه، وقد يقال بجواز الاستدلال بها على الوطء الزوجة في الدبر، بتقريب أن كلمة أن مكانية، والمقصود بناء على ذلك فأتوا نساءكم التي هي حرف لكم في أي موضع منها شئتم، ولا يختص ذلك شنو بمن؟ بالقبول، بل يعم غيره أيضا. هكذا قد يقال، ويمكن الجواب عن ذلك بأن كلمة أن لا يجزم بكونها مكانية، فلعلها زمانية، ويكفينا التردد والاحتمال في شنو؟ سقوطها عن الصلاحية للاستدلال بها على ذلك.
قدر متيقن يصير ذاك، قدر متيقن. قدر متيقن شلون يصير على الزمان؟
لا اثنينات، هذا محتمل إرادته، هذا محتمل إرادته، فما يمكن الاستدلال بها بشنو الذي يترتب على خصوص أحدهما، ما يمكن. ومع التنزل وتسليم أنها مكانية، فبالإمكان أن يقال إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.